الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وإياه، باب ما يكره ويستحب في الصوم. باب ما يكره، أي الأشياء التي تكره والأشياء المستحبة في حق الصائم. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا نهي الآية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فنهانا ربنا تبارك وتعالى عن قول الزور وأمرنا أن نجتنبه، واجتناب الشيء أعم من الوقوع فيه، فيجتنبه ويجعله في جنب بحيث أنه يباعد عنه. واختلف في قول الزور، والأصل في الزور هو الميل عن الشيء، هذه أصل كلمة الزور في كلام العرب، فكل ما مال عن الشيء فهو زور. اختلف في معنى قول الزور في الآية، فقيل قول الزور الشرك، ومن قال بهذا القول المفسر اختلفوا من مقصود به. قال بعضهم الكذب على الله عز وجل بقولهم هذا حلال وهذا حرام، وبعضهم قال قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا سيما أن الآية واردة في الحج. وقيل الزور هو الكذب، وبعضهم قال الزور أي شهادة الزور. والذي يظهر والله أعلم أن الآية تدور على الكذب، فلا مانع من دخول هذه الأشياء كلها في الآية. الافتراء على الله عز وجل الكذب هو داخل في باب قول الزور، وأيضا شهادة الزور داخلة، وقول الزور أعم من شهادة الزور، وفيه النهي عن قول الزور. وقد قارنه ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية بالشرك، وكذلك قارنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي بكر في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا يدل على عظم قول الزور. الآية فيها إقناب، وجه الإقناب أن الله عز وجل كرر الزور: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ما قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقول الزور، للعناية بالتنفير من قول الزور، فجعل النهي عن الأوثان نهيا خاصا، والنهي عن قول الزور أيضا نهيا خاصا، وهذا يدل على العناية بالتنفير من الأمرين. الشيخ رحمه الله تعالى ويا ذكر هذه الآية في باب ما يكره ويستحب في الصوم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. يخطي البعض من الصائمين تجده يمسك عن المحرم فقط في نهاية رمضان، وتجده يستمر على المحرمة. أما ما يستحب في حق الصائم فقد مر بعضها. قال رحمه الله تعالى ويا: فصل في القضاء، أي في قضاء الصيام. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. مر الكلام على هذه الآية: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر. إذن هناك تقدير الآية فيها إيجاز فحذف أفطر، فعدة من أيام أخرى جواب الشرط. ومر الكلام على حكم صيام المريض وصيام المسافر والمفاضلة في الفطر والصيام. قوله فعدة من أيام أخرى أيضا مر بنا أن نأخذ من هذا أن القضاء ليس على الفور، إنما هو على التراخي بدلالة الآية: فمن قضى ولو متأخرا يصدق عليه أنه امتثل الأمر وصام من أيام أخرى. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في تأخيرها الصيام: يريد الله بكم اليسر إرادة دينية، ولا يريد بكم العسر إرادة دينية، ولتكملوا العدة، أي تكملوا عدة رمضان. باب صوم التطوع. قال الله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع، مر بنا الكلام على هذه الآية وهي واردة في سياق التخير بين الصيام والإطعام في أول الأمر. فمن تطوع خيرا، فمن تطوع تطوعا خيرا. وعرفنا أن المقصود بالتطوع تطوع فأخرج أثر من ما أمر به في القدر، فهو فتطوعه خير له، وخير أفعل تفضيل. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فهو خير له، نأخذ منه فائدة أن الشخص الذي يتقرب إلى ربه تبارك وتعالى هو المنتفع الأول، فلا شك أن الفقير فيه خير له، لكن الخيرية الحقيقية والخيرية الباقية هي المتطوع، أما الفقير فهو ينتفع فترة معينة بخلاف المتطوع فيجده ذخرا أحوج ما يكون إليه. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا، نكرة، وهي نكرة في سياق الشرط فتعم، وأيضا حينما نكر هذا يفيد التبخيل، لأن من أغراض التنكير أحيانا هو تفخير الشيء وتعظيمه، كما ذكرت قبل قليل الآية واردة في باب التخير بين الإطعام وبين الصيام، والشيخ رحمه الله تعالى وياه جعلها في باب صوم التطوع. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ، وإن كانت واردة في سياق المفاضلة بين الإطعام والصيام، لكن العبرة بعموم اللفظ. وجه العموم كلمة من، فمن اسم موصول، والأسماء الموصولة كما مر بنا تفيد العموم. أيضا خيرا نكرة فتعم كل أنواع الخير. كما هو معلوم القرآن يأتي بحكم عام غالبا، السنة هي التي تفصل هذه الأحكام، ومن ذلك صيام التطوع. من المنقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام التطوع: صوم يوم وفطر يوم، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقصته كما تعلمون في الصحيح مشهورة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صم يوما وأفطر يوم، صوم داود، وذلك أفضل الصيام. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فأفضل الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. وفي حديث أبي قتادة أيضا في مسلم قال: صيام يوم وفطر يوم صيام أخي داود. أيضا من صيام التطوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام 3 أيام من كل شهر. في حديث أبي قتادة في مسلم: صيام رمضان و3 أيام من كل شهر صيام الدهر، فالحسنة بعشر أمثالها. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم كأبي هريرة وأبي ذر بصيام 3 أيام من كل شهر. وصيام 3 أيام من كل شهر ورد فيها سنتان، أصحها أنه يصوم 3 أيام من كل شهر سواء كانت متوالية أو متفرقة، من أول الشهر أم من وسطه أو آخره. ولم يختلف في هذه السنة، يعني لم يختلف في ثبوتها من جهة السند. في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قالت: من أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. السنة الثانية أن يصوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15، وهذه السنة محل خلاف في ثبوتها من جهة السند. والذي يظل والله أعلم أن الحديث ثابت بمجموعه، فقد روي عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حديث كثيرة يدل على أن هذه السنة محفوظة، فالحديث حسن بمجموعه والله أعلم. أيضا من صيام التطوع صيام يوم الاثنين، في حديث أبي قتادة حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعث أو أرسل إلي فيه. وحديث أبي قتادة في مسلم. أيضا صيام الخميس ثبت إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. ولما أقول إن شاء الله، أحاديث صيام الخميس كأحاديث صيام أيام البيض، لا تخلو أسانيدها من ضعف، لكنها ثابتة والله أعلم بمجموعها. أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع صيام يوم عرفة. ففي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. والحديث في مسلم، وكما مر بنا مرارا ما ورد فيه التكفير يقصد به الصغائر دون الكبائر. ويستحب أن تصام أيام 9 ذي الحجة إن تيسر. في حديث عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، يعني من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث في صحيح البخاري. وفقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم يستدلون بحديث عباس على استحباب صيام أيام العشر، فالصيام داخل في عموم العمل الصالح. ولا أعلم أحدا من المتقدمين نص على عدم استحباب صيام أيام عشر ذي الحجة. أيضا صيام يوم عاشوراء، ففي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. والمقصود بيوم عاشوراء اليوم العاشر من محرم، وصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قدم المدينة، فسأل اليهود قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه شكرا، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم في آخر الأمر لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة اليهود حتى قال قائلهم كما في صحيح مسلم ما يريد هذا الرجل من أمرنا من شيء إلا خالفنا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا له عن يوم عاشوراء إنه يوم تصومه اليهود، يعني فهل نترك صومه لأجل المخالفة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس ومسلم لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع أي مع العاشر، فيخالفهم صلى الله عليه وعلى وسلم في صفة الصيام وليس في أصل الصيام، فالمخالفة أحيانا تكون في أصل الفعل وأحيانا تكون في صفة الفعل، ولم يبقى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن صام التاسع مع العاشر فهذا حسن، وإن صام العاشر مع الحادي عشر فالمقصود المخالفة، والمخالفة تحصل بصيام يوم مع يوم عاشوراء، وإن لم يتيسر فصام العاشر فقط فالأمر جائز من غير كراهة. لماذا؟ لأن الأصل في مخالفة الكفار الاستحباب للوجوب بخلاف التشبه، فالأصل في التشبه تحريم. أيضا من الصيام صيام التطوع إن تيسر صيام محرم، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فإن تيسر أن يصوم الشهر كله أو جله حسن، ولم يتيسر صام يوم عاشوراء. كذلك صيام رمضان مع ست من شوال، في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، والحديث في مسلم فالحسن بعشر أمثالها. أيضا من الصيام المستحب صيام ما يتيسر من شعبان، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان. أهل العلم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان؟ هل لأنه كان يترك بعض الصيام ثم يضيق عليه الوقت فيقضي؟ يحتمل هذا والله أعلم. هذه أهم مسائل صيام التطوع، وكما مر بنا أن التطوع لا يجب إتمامه، فإن أتم التطوع فحسن، وإن حصل له عارض فقطعه فالأمر على الجواز ما عدا نفل الحج والعمرة، فيجب إتمامهما بإجماع أهل العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه فصوم في ليلة القدر. ليلة القدر مضاف ومضاف إليه، ليلة القدر خير من ألف شهر. اختلف في سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، قيل سميت بهذا الاسم لعظم قدرها، ومنه قوله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، وقيل القدر من التضييق ومن قدر عليه رزقه، وجه التضييق قيل لأنها وقت يسير، وقيل لضيق الأرض بنزول الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فتكون الأرض ضيقة، وقيل ليلة القدر سميت بهذا الاسم لأن تقدر فيها حوادث العام لقوله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، ولا مانع والله أعلم من دخول هذه الأشياء في سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر، وليظهر الله أعلم أي خير من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل عز وجل ألف شهر، فتعجب من ذلك وتمنى ذلك لأمته، لكن أعمار أمته قصيرة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، والحديث لا يصح. ليلة القدر هي في رمضان، إن أنزلناه في ليلة القدر في الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهي في رمضان وهي باقية لم تنسخ، وهي في العشر الأواخر من رمضان، الحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21 وليلة 23، وثبت عن بعض الصحابة 27، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قالتها من سورة الأوتار، وهي أحاديث صحيحة، ولا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة إلا أن يقال هي في العشر الأواخر من رمضان في أوتاره تتنقل، وليست في ليلة ثابتة في كل عام. لذلك من الخطأ تجد البعض يهتم بقيام ليلة 27 في كل سنة ويترك بقية ليالي العشر لا سيما الأوتار، فربما تفوته ليلة القدر والله أعلم. لو تأملنا الآيات إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة القدر ثم ذكرت ليلة القدر بعد ذلك مرتين، وهذا يسمى إطناب. ليلة القدر خير من ألف شهر، نقول هي خير من ألف شهر، ففيه إطناب. وجه ذلك لأجل تعظيم أمر هذه الليلة والله أعلم. وأيضا فيه ذكر الاسم الظاهر مقام الضمير في مثل هذا الموطن، لأجل الاختصار يقال هي، يعود الضمير عليها من غير ذكر، لكن ذكر الاسم الظاهر مكان الضمير والله أعلم لما ذكرته، وهو لأجل تفخيم وتعظيم أمر ليلة القدر والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عادة الفقهاء وعادة المحدثين يجعلون باب الاعتكاف بعد باب الصيام، لماذا؟ اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى، فذكر ربنا تبارك وتعالى أحكام الاعتكاف بعد أحكام الصيام. وأيضا لأمر آخر، خلاف أهل العلم اشتراط الصيام في صحة الاعتكاف، والصحيح أن الاعتكاف يصح من غير صيام، لكن السنة الصيام، والاعتكاف مشروع بدلالة الكتاب كما في هذه الآية ودلالة السنة والإجماع. أما السنة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه معه، وكذلك اعتكفنا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالاعتكاف سنة في حق الرجال وأيضا هو سنة في حق النساء، وأجمعت الأمة على مشروعية الاعتكاف وأن السنة كلها محل اعتكاف، هذا محل إجماع، وإن كان يستحب في العشر الأواخر من رمضان آكل، إنما اختلفوا في الأيام التي يحرم صومها هل يصح الاعتكاف فيها أو لا، بناء على الخلاف في اشتراط الصيام. من يرى عدم اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف يرى أن السنة كلها حتى يومي العيدين وحتى أيام التشريق، ومن يرى اشتراط الصيام يرى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها أنه لا يعتكف فيها. الاعتكاف في كلام العرب هو لزوم الشيء، من لزم شيئا فهو معتكف، أما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله، فهو أخص من اللغة، لزوم مسجد لأجل شيء لأجل طاعة الله عز وجل، فالبقاء واللبث في المسجد لأجل طاعة الله عز وجل هو طاعة وقربة. أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف ليلة أو يوم، الحديث بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. هذا أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاعتكاف. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال ولو، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، لكن إذا كان الاعتكاف ليس واجبا فعله الشخص من باب الاستحباب فلا يحرم، لأنه يبطل به وإفساد العبادة جائز كما مر بنا بعذر أو بغير عذر، وعني العبادة المستحبة، بخلاف إن كان واجبا فالمباشرة تكون محرمة. أصل المباشرة في كلام العرب هي إلصاق البشرة بالبشرة، لكن المقصود بهذه الآية والله أعلم أي الجماع. عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: المس والرفث والملامسة والمباشرة الجماع، غير أن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. فنأخذ من الآية الكناية عن الأشياء التي يكره ذكرها. مباشرة الرجل المرأة وهو معتكف لا في أحوى أن يباشرها من غير شهوة، كأن يسلم على المرأة، فهذا لا يفسد الاعتكاف. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأرجله. فيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تباشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذه المباشرة من غير شهوة فلا تفسد. الحالة الثانية: المباشرة بشهوة لكنها دون الفرج من قبلة ومس ونحو ذلك، فالصحيح أنها لا تفسد الاعتكاف ما لم يحصل إنذار. وجه ذلك أن المحرم لو باشر المرأة لم يفسد إحرامه إذا لم ينزل، والإحرام شروطه آكد من شروط الاعتكاف، فإذا لم يفسد الإحرام بالمباشرة دون الفرج من غير إنزال فالاعتكاف والله أعلم من باب أولى. أما إذا أنزل بسبب المباشرة بقبلة أو غيرها يفسد والله أعلم الاعتكاف، لأن المقصود من المباشرة قضاء الوطر، فإذا قضى الشخص وطره زال ما في نفسه. الحال الثالثة المباشرة في الفرج، فإذا باشر في الفرج فسد اعتكافه سواء أنزل أو لم ينزل. وأهل العلم مجمعون على أن من باشر عالما بالحكم ذاكرا لاعتكافه مختارا يفسد اعتكافه. هذه أحوال المباشرة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، جملة وأنتم عاكفون في المساجد مبتدا وخبر جملة حالية، الواو هنا واو الحال، وأنتم عاكفون أي معتكفون في المساجد. فنأخذ من هذه الآية مشروعية الاعتكاف. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى في المساجد، في المساجد والله أعلم للاستغراق، يعني الجنسية استغراقية، فتعم كل المساجد. فعلى هذا نستدل بالآية على جواز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة. وكون الصلاة تقام فيه ليس شرطا، مثلا المرأة لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الصلاة الأمر على الجواز، لكن إذا كان الشخص ممن تجب عليه الجماعة مسجد تقام فيه الصلوات. والمقصود بالمسجد هو الذي حبس في سبيل الله عز وجل، أوقف على الصلاة. على هذا لا اعتكاف في مساجد البيوت، فليست مساجد ما في البيوت الحقيقة هي مصليات، قد المرأة تتخذ مكانا تصلي فيه كما فعل إتبان رضي الله تعالى عنها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي تخذه مكان يصلي فيه. فالمقصود هنا الاعتكاف في المساجد هي المساجد التي تصلى فيها وهي محبسة في سبيل الله عز وجل. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى وأنتم عاكفون، نأخذ منه ركن الاعتكاف هو البقاء في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا خرج الشخص من المسجد لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يخرج لأمر لا بد له منه كقضاء الحاجة، كخروجه لأجل الطعام، إما شراء أو لأجل أن يتناول الطعام في بيته لا يوجد من يأتي له بالطعام، هذا الأمر جائز. حديث عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان. الحالة الثانية إذا خرج لأمر له منه بد فيفسد اعتكافه ولو كان خروجه يسيرا، ما يفسد العبادات، لا يفرق بين قليله وكثير، هذه القاعدة العامة. قد يقول قائل أليس النوم يفرق بين قليل وكثير؟ قل بلى، لكن النوم ليس ناقضا للوضوء، إنما هو مظنة نقض الوضوء، هذا هو السبب في التفريق بين قليل النوم وبين كثير. يقال القليل لا ينقض الوضوء والكثير ينقض الوضوء. الحكم ليس متعلق بذات النوم، إنما هو متعلق بمظنة الحدث، والكثير هو مظنة الحدث. استدل بعض العلم بهذه الآية على حرمة الجماع في المسجد، والذي يظهر العلم أن الآية ليس فيها دليل، لأن الآية نهت عن الجماع سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. ولا تباشروهن أنتم عاكفون في المساجد، حتى لو جامع في بيته فسد اعتكافه، لكن الجماع في المسجد محرم عند جمهور أهل العلم، لأنه ينافي تنزيه المسجد، وأيضا المجامع بمجرد العلاج سوف يكون شنو. فإذا كان يجنب بمجرد العلاج يحرم عليه البقاء في المسجد، يكون من هذا الوجه والله أعلم يحرم الجماع في المسجد كما قلت لكم. ثم رأي جمهور أهل العلم من الأشياء تتعلق في الاعتكاف في رأى المعتكف. المعتكف أحيانا يحتاج إلى الشراء ويحتاج إلى المعاملة، فالشراء إن كان من باب الحاجة فجائز في المسجد ولا يفسد الاعتكاف. يتصل بصاحب البقالة أو بصاحب المطعم يقول أحضر لي الطعام الفلاني أو أحضر لي الحاجة الفلانية، هو محتاج لها، هذا على سبيل الجواز ولا يدخل في باب النهي عن البيع والشراء في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أربح الله تجارتك، هذا ما قصد التجارة، هذا قصد أمرا ومحتاج إليه. المقصود بالاعتكاف هو جمع القلب على الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكف، كان يصلي صلى الله عليه وسلم أيضا قيام الليل في رمضان وهو معتكف وحده صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بالاعتكاف هو جمع القلب وعدم الاشتغال بالأمور الدنيوية، ويفرغ نفسه في هذه الأيام اليسيرة ليجمع شعث نفسه، وبذلك يتبين لنا خطأ البعض حينما تجد المعتكفين يقضون وقتا طويلا في الأحاديث الجانبية وعدم الاشتغال بالعبادة، ولا شك أن هذا ينافي أصل مشروعية الاعتكاف. أصل مشروعية الاعتكاف هو إقبال القلب على الله عز وجل وترك ما اعتاده الشخص من أموره الدنيوية. ثم أيضا أمر آخر، لو تأملنا واقع الكثير منا تجد أن الذي يعتكف هم الشباب كبار السن، تجد عندهم تقصير، ربما بعض العامة يظن أن الاعتكاف مختص بالشباب. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتكف، وكم كان عمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ بل الكبير هو أولى بالاعتكاف من غيره، لكن الشخص يوازن بين المصالح والمفاسد. إذا كان بقاؤه في بيته لأجل متابعة أولاده، لا سيما في هذا الزمان الذي يكون هناك شيء من السهر، فإذا كان بقاؤه في بيته خير فيترك الاعتكاف، وربما يكون الاعتكاف في حقه محرما إذا كان يؤدي إلى الإخلال بواجباته الشرعية. أمر الأولاد بالصلاة متعلق بذلك من واجبات، والاعتكاف هو من باب السنن. الشخص ينظر في الأصلح وأيهما آكد فيقوم به. ولا شك أن الاعتكاف في المساجد التي وردت فيها فضيلة خاصة أولى من غيرها، الصلاة فيها مضاعفة كما هو معلوم، لكن لو أن شخصا أوجب على نفسه بالنذر أن يعتكف في هذه المساجد، الأمر لا يخلو من حالي. الحالة الأولى أن ينذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بالصلاة فيه قبل الممات، فله أن يعتكف في المسجد النبوي والمسجد الحرام. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد الحرام، لو نذر أن يعتكف في مسجد المسلمين له أن يعتكف في هذه المساجد الثلاثة لفضيلتها. أما لو نذر أن يعتكف في مسجد ليس له فضيلة فلا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. لماذا؟ في حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا لم يكن له فضيلة فليس هذا النذر طاعة، فإذا لم يكن النذر طاعة لا يجب عليه الوفاء بهذا المسجد، يجب عليه أن يفي بنذره فيعتكف، لكن لا يجب عليه أن يفي بنذره فيعتكف في هذا المسجد. أما إذا كان الأمر يحتاج إلى سفر ونحوه فهنا يحرم، لأنه من باب شد الرحل. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال لثلاثة مساجد. الشيء بالشيء يذكر. أحيانا الشخص يقول: أريد أن أسافر إلى المدينة الفلانية لأجل أن أعتكف غير المساجد الثلاثة، أو مثلا أريد أن أسافر مثلا المدينة الفلانية لأجل أن أصلي على جنازة قريبي، فهل هذا يدخل في باب شد الرحل؟ لا يدخل باب شد الرحل، لأنه ما قصد الكان بعينه. ما يتعلق بصلاة الجنازة، قل سأصلي على الجنازة، سواء صليت عليها في المسجد أو صليت عليها في المقبرة، فلا تأخر وصلي عليها في المقبرة. إذا ما قصد مكانا معينا، ما قصد الصلاة على الجنازة. أما أحيانا يقول: لم أقصد هذا المسجد، لكن في هذا المسجد مثلا تتيسر سبل الاعتكاف، مثلا يؤذن له أو يجد من يعينه على الخير مثلا من صديق أو نحوه، فمثل هذا الأمر، الأمر الجواز أنه ما قصد هذا المسجد، إنما قصد مثلا ما هي في هذا المسجد أو الصحف في هذا المسجد. فلو مثلا نقلت هذه التهيئة إلى مكان آخر لذهب إليها، لو انتقل صاحبه إلى مسجد آخر لانتقل إليه، فلا يدخل الله أعلم في باب النهي. ما يتعلق بالاشتراط في الاعتكاف، بعض العلم يقول: يجوز للشخص أن يشترط أن يخرج من معتكفه لأجل بعض أعمال البر كتشييع الجنازة، كصلة الرحم وغير ذلك. ما دليلهم؟ دليلهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ضباعة: حجي واشترطي فإن لك عن ربك ما استثنيتي. والذي يظهر لي والله أعلم أن الخروج لأمر للشخص عنه مندوحة له عنه بد يبطل الاعتكاف. ركن الاعتكاف هو البقاء في المسجد، فإذا خرج لأمر مستحب آخر لا يصح اعتكافه. أما بالنسبة لحديث ضباعة فلا يصح قياس الاعتكاف عليه. لماذا؟ لأن حجها واجب والاعتكاف الأصل فيه الاستحباب. الأمر الثاني أن نفل الحج يجب إتمامه بخلاف نفل الاعتكاف. من أحرم بحج أو عمرة يجب عليه إتمامه بالإجماع، فلا يستطيع أن يتحلل من إحرامه إلا بإتمام النسك، بخلاف الاعتكاف لو احتاج له أن يخرج، وإن أراد معاودة الاعتكاف مرة ثانية فله ذلك. وإذا الشيء يذكر، أحيانا تجد مثلا شخص إمام أو مؤذن يعتكف في مسجد يخرج مثلا لمسجد آخر لأنه يؤذن في هذا المسجد أو يعم في هذا المسجد، هل يصح ويدخل باب الاشتراط؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يصح، فالأصل في الخروج لأمر له منه بد مبطل الاعتكاف والله أعلم. فيقال: اعتكف في مسجدك، فإن لم يتيسر ويجر على نيته إن شاء الله.